أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في بحوثنا السابقة من المستوى الأول من البحث حول سورة الحمد المباركة، وهي السورة الثانية بترتيب النزول حسب ما وصلنا إليه إلى الآن، ودخلنا إلى المستوى الثاني من التفسير، وهو التوجه إلى تفاصيل ما جاء في الآيات الكريمة للسورة، بدءا بالبسملة التي هي أول آية في هذه السورة المباركة. وبدأنا بالبسملة حسب ما قررنا بأن يكون المحور هو مجمع البيان والميزان، وباشرنا البحث بما جاء في كتاب مجمع البيان، ولاحظنا بأن العلامة الطبرسي كثير الاهتمام بالموضوع اللغوي والإعراب وثم المعنى، يعني منهجه هكذا. وطبعا هذا منهج علمي، باعتبار أن التراكيب للألفاظ تأتي من مفردات، ومعاني المفردات تؤخذ بنظر الاعتبار، وحينما تتركب المفردات قد يكون لها شأن آخر. ولهذا هو يبدأ دائما باللغة ثم الإعراب ثم المعنى، يعني منهجه في تناول الآيات الكريمة من حيث ترتيب المنطقي للبحوث أن يأخذ المواد الأولية للكلام وهي المفردات، ويحاول أن يدقق في معاني المفردات لغويا، ويستجلي المعنى الواحد أو المعاني المتعددة للكلمة للمفردة، وبعد ذلك ينطلق إلى الإعراب، لأنه في الإعراب نلاحظ أن المفردات تأخذ مواقع معينة في التركيب الجملي، وحينئذ يأتي الإعراب ليساعد على فهم المعنى الذي يريده المتكلم من حيث ما يبتدئ به وما يخبر به وما يربطه وما يربط به هذه المفردات من أدوات مختلفة، وبذلك التركيب يساعد على فهم المعنى، ثم يستخلص المعنى ويحاول أن يعطي المعنى النهائي للجملة. هذا هو منهجه. هنا في البسملة نلاحظ أنه بدأ من الاسم ثم وصل إلى الرحمة، الرحمن الرحيم، وترك الباء، رغم أن الباء مفردة والباء كلمة من الكلمات، لكنه لم يترك الكلام عن الباء، وإنما جاء به في قسم الإعراب. يعني في بحث الإعراب تكلم عن الباء بأنه حرف جر أصله الإلصاق. طبعا هذا المفروض أن يكون في قسم اللغة، لأن لأن للكلمات سواء كانت أسماء أو أفعال أو حروف معاني، وفي الإعراب المفروض أن يتولى الجانب الوظيفي للكلمة الجارة مثلا وهي الباء هنا. على أي حال، بالنسبة إلى موضوع الباء، هناك طبعا كلام لدى المفسرين أن الباء هل هي هنا للابتداء أو للاستعانة، أو أن الباء كما ذكر العلامة الطبرسي بأنه للإلصاق، يعني وظيفة الباء هي الربط، الربط بين الأسماء والأفعال. أبتدئ باسم الله، أو أستعين باسم الله، أو ابتدائي باسم الله، أو استعانتي باسم الله. فربطت الباء بين المبتدأ والخبر، بين الفعل وبين المفعول. أبتدئ باسم الله، فهي قامت بدور الإلصاق، ألصقت هذين، ولهذا تسمى، يعني تعدوا في العلم الأصول فقالوا نستفيد من هذه الوظيفة أن الحروف أو المعاني الحرفية هي معاني متوسطة، أو تكون واسطة بين المعاني الإسمية، وبذلك صار المعنى الحرفي له شأنه في علم الأصول، يعني المفهوم الرابط، المعنى الحرفي أي المعنى الرابط. ولولا الروابط بين الأسماء أو بين الأسماء والأفعال لما استطعنا أن نؤلف كلاما واحدا وكلاما مترابطا. فللحروف دور كبير جدا في إيصال المعاني، ومن هنا أيضا قالوا المعنى الحرفي هو رغم عدم الالتفات إليه، لأنه ليس كالفعل والاسم له بروز وطهور، ربما يكون المعنى الحرفي في صورة هيئة وليس في صورة كلمة خاصة، كما نلاحظ أن بعض الجمل ليست فيها حروف ولكن فيها معاني حرفية. إذن موضوع الباء وهو الإلصاق حينما يأتي في البسملة يؤدي دور كبير جدا. وهنا في خصوص البسملة، لأن المتعلق محذوف باعتبار أن حروف الجر تحتاج إلى، بل بشكل عام كما قلنا المعنى الحرفي يحتاج إلى شيئين يتعلق بهما أو يربط أحدهما بالآخر، لكن في البسملة نلاحظ عدم التصريح بهذا المتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الابتداء صار بحرف الجر، وطبعا هذا له دلالته وله تأثيره على المعنى. لماذا؟ لأن الباء هنا تريد أن توصل معنى ساميا ومهما جدا، وهو التوجه الكامل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اسمه أو أسمائه الحسنى. ومن هنا أيضا نلاحظ أن العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه يقول أن هذه البسملة يراد بها تتميم الإخلاص، تتميم الإخلاص، باعتبار أن الإنسان إخلاصه في أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره. فحتى في التلفظ أيضا وفي اللفظ يتجاوز كل الأشياء وكل الأمور وينطلق إلى الاسم المبارك بالتوجه، وبذلك يتمم إخلاصه لفظا ومعنى. ندخل في هذا ونشير إليه في بحث عن فلسفة التسمية أو فلسفة الإخلاص في التسمية الذي أشار إليه علامة الطباطبائي في موضعه. والآن نعود إلى ما تركنا البحث فيه في مجمع البيان العلامة الطبرسي، بعد أن انتهينا من الاسم، وانتهينا من يعني الاسم الذي هو علامة على المسمى وسمة من سمات المسمى وصفة من صفاته، وإن كانت صفة جعلية يعني تجعل هذه الكلمة أو توضع لتدل على المسمى. والله أيضا الكلمة المميزة التي تشير إلى الذات المقدسة التي جمعت كل صفات الكمال بكل المحتملات التي ذكرت في الأصل والجذر الذي ترجع لهذه الكلمة. الآن نأتي إلى صيغة الرحمن والرحيم. الرحمن الرحيم اسمان، وكلاهما من مادة الرحمة، ولكن يختلفان في الصياغة. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. فاسمان وضعا للمبالغة واشتقا من الرحمة، وهي النعمة، إلا أن فعلان أشد مبالغة من فعيل. طبعا هذا الذي ذكره العلامة الطبرسي هنا هو رأي من الآراء. لماذا؟ لأن هناك رأي آخر يفيد أن الفرق بين الرحمن والرحيم ليس هو في أشدية الرحمة، وإنما الرحمن صيغة مبالغة والرحيم صفة مشبهة، والفرق بينهما في المعنى والمفهوم أن الرحمن فيها مبالغة الرحمة، ومبالغة الرحمة هي كثرة الرحمة، والرحيم صفة مشبهة تفيد الثبات، ثبات الرحمة، استمرار الرحمة ودوام الرحمة. ويؤيد هذا المعنى الروايات التي جاءت لتؤكد على أن الرحمن اسم عام يفيد شمول الرحمة، كثرة الرحمة للعباد المؤمن والكافر، الله يرحمهما برحمته الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمن يتناسب مع سعة الرحمة وكثرتها، بينما الرحيم صفة خاصة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحيم تنظر إلى المؤمنين، وللمؤمن الرحمة تكون هي الرحمة الدائمة المستمرة الثابتة. الذي يتناسب مع الروايات المفسرة والذاكرة للفرق بين الرحمن الرحيم هو هذا، أن تكون كلمة الرحمن صيغة مبالغة والرحيم صفة مشبهة. ولكن العلامة الطبرسي صرح بأنهما اسمان وضعا للمبالغة. وحينما يسأل إذن لماذا جاء بكلمتين بمعنى واحد، أليس في هذا تكرار؟ يقول هذا للتأكيد، بينما على الرأي الثاني ليس تكرار، لا يوجد تكرار في هذه البسملة. نعم الرحمة مؤكدة هنا باعتبار أن مصدر الاشتقاق للكلمتين واحد، لكن شمول الرحمة غير دوام وثبات الرحمة. وروي يقول أما ما روي يقول: وأما ما روي عن ابن عباس أنهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فالرحمن الرقيق والرحيم العطاف على عباده بالرزق والنعم، فمحمول على أنه يعود عليهم بالفضل بعد الفضل. كأن ابن عباس أو المروي عن ابن عباس يفيد أن الرحمة هي الرقة، وكيف تنسب الرقة إلى الله سبحانه وتعالى؟ دفعا لهذا الإشكال يقول أن الرقة هنا المؤدى الرقة بالنسبة إلى الله يكون بمعنى الفضل، لأن الرقة كأنها تكشف عن إفضال صاحب الرقة على من يرق قلبه عليه. يعود عليهم بالفضل بعد الفضل والنعمة بعد النعمة، فعبر عن ذلك بالرقة لأنه لا يوصف بالرقة، يعني مجازا كأن ابن عباس استخدم كلمة الرقة ليشير إلى لطافة المعنى وإلى الجانب أو العنصر الخاص في كلمتي الرحمة الرحمن الرحيم، رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالرقة. طبعا هناك رأي ينقله العلامة الطبرسي عن تغلب أن لفظة الرحمن ليست بعربية، لماذا؟ استنادا إلى قوله تعالى: قالوا وما الرحمن، كأنهم أنكروا هذه الكلمة. يقول: هذا ليس بصحيح، لأن هذه اللفظة مشهورة عند العرب، موجودة في أشعارها: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. إذن كلمة الرحمن الرحيم كلمتان عربيتان مأخوذتان من مصدر الرحمة، مع فارق بين الكلمتين: الأولى صيغة مبالغة، الثانية صفة مشبهة، خلافا لما ذكره العلامة الطبرسي الذي اكتفى بالتأكيد بمؤكدية الرحيم للرحمن وأشدية الرحمة في الرحيم. وأما إعراب هذه الكلمة المباركة، التسمية، إعراب هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه طبعا تعد جملة مع المحذوف فيها. المحذوف قد يكون هو الاسم يعني المبتدأ، أو يكون المحذوف هو الفعل: أبتدئ باسم الله أو ابتدائي باسم الله، أو أستعين باسم الله أو استعانتي باسم الله. بالنسبة إلى الباء، كما قلنا حرف جر يفيد الإلصاق، وحروف الجار موضوعة لمعنى المفعولية: ألا ترى أنها توصل الأفعال إلى الأسماء؟ الإلصاق الإيصال، فهي واسطة بين الأسماء والأفعال. فإذا قلت مررت بزيد أوقعت الباء المرور على زيد، فالجالب للباء محذوف نحو ابدأوا باسم الله أو قولوا باسم الله، فحينئذ يكون هنا محذوف، وإنما حذف الفعل الناصب لأن دلالة الحال أغنت عن ذكره. هذا هو أحد الوجوه طبعا، أن المحذوف هو فعل أو اسم لوضوحه ولظهور المعنى، لأن الذي يبتدئ يقول باسم الله هو ابتدأ عملا فيفهم منه الابتداء، أو يفهم منه الاستعانة، ويمكن الجمع بينهما، يعني حينما يبتدئ باسم الله هو مستعين أيضا باسم الله، استعان في هذا الاسم، استعان بهذا الاسم في ابتدائه. أو حينما يقول أستعين باسم الله يستعين على ابتداء أموره باسم الله. وسوف يأتي أن العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه له بيان دقيق ومفصل في خصوص هذا الأمر، وهو لماذا البسملة بهذا الشكل، كما قلنا أنه يريد أن يأخذ مفهوما عميقا فلسفيا من هذه الجملة المباركة، حينما يربط بين الإخلاص وبين التسمية، وأيضا حينما يشير إلى أن الحديث الشريف أفصح عن هذا المعنى حينما قال كل أمر ديبال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. طبعا هناك رأي آخر ينقله العلامة الطبرسي أن محل الباء رفع على تقدير مبتدأ محذوف وتقديره ابتدائي باسم الله، فالباء على هذا متعلقة بالخبر المحذوف الذي قامت مقامه، أي ابتدائي ثابت باسم الله أو ابتدائي ثبت باسم الله، ثم حذف هذا الخبر فأفضى الضمير إلى موضع الباء، وهذا بمنزلة قولك زيد في الدار، ولا يجوز أن يتعلق الباء بابتدائي المضمر لأنه مصدر، وإذا تعلقت به صار من صلته وبقي المبتدأ بلا خبر. إذن ما يقوله العلامة هنا هو أن التقدير واضح، أن الابتداء أو الاستعانة هنا محذوفة لوضوحها، فإذا يكون على هذا التقدير أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور متعلق بخبر لمبتدأ وكلاهما محذوفان، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يدخل إلى بحوث أخرى، مثلا تحريك الباء بسم الله، الباء محركة بالكسرة، مع أن أصل الحروف البناء وأصل البناء السكون، لماذا التحريك بحركة الكسرة؟ فجوابه أنه حرك للزوم الابتداء به، ولا يمكن الابتداء بالساكن، وإنما حرك بالكسر ليكون حركته من جنس ما يحدثه. وأيضا يشير إلى معنى آخر، طبعا يفصل في موضوع الحركة وأن هذه الحركة في الحروف كيف هي، وعلى أي حال هذا بحث غير ضروري وغير مهم بالنسبة إلى الجانب المعنوي. وأما حذف الهمزة من البسملة الاسم، هنا همزة وصل تسقط في الدرج وتحذف في الخط أيضا لكثرة الاستعمال ولوقوعها في موضع معلوم لا يخاف فيه اللبس، فلا تحذف في نحو قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق لقلة الاستعمال، بينما تحذف في بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تغليظ اللام في الله، يقول إذا تقدمته الضمة أو الفتحة تفخيما للذكر لذكره سبحانه وتعالى وإجلالا لقدره، وليكون فرقا بينه وبين ذكر اللات، اللات والله الفرق بينهما فارق في اللفظ، تفخيما وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما تتقدمه الضمة أو الفتحة هو الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بينما نقول لله الحمد، فإذا تقدمته الكسرة لا نلاحظ تفخيما أو لا نلاحظ تغليظا لللام، بينما إذا تقدمت الفتحة أو الضمة نلاحظ تغليظ اللام وللإشعار بالجانب المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجروران أيضا لأنهما صفتان لله. بعد هذه الجولة في الإعراب الذي لاحظنا فيه كيفية ربط المفردات بعضها ببعض، أن البسملة ببركة الباء ارتبطت هذه الكلمات الأربعة، الاسم الله الرحمن الرحيم، ارتبطت بعضها ببعض مع ملاحظة المحذوف. فالبحث الثالث وهو المعنى هكذا يستنتج منها العلامة الطبرسي، بأن بسم الله يراد به تضمين الاستعانة، فتقديره استعينوا بأن تسموا الله بأسمائه الحسنى وتصفوه بصفاته العليا وبصفاته العلى. كأن البسملة تبدأ بفعل، وهذا فعل أمر، استعينوا. طبعا هناك من قال يعني المتكلم هو الذي يستعمل هذه الجملة، فهو الذي يستعين، يقول استعين باسم الله. وقيل المراد استعينوا بالله. هنا الكلمة الاسم يعني جاءت لتشير إلى المسمى، استعينوا بالله، الاستعانة بالله لا تكون بالاسم. الاسم هو واسطة وحلقة وصل بيننا وبين المسمى، فقيل المراد استعينوا بالله، والمراد هو الله سبحانه وتعالى، رغم أنه يأتي الاسم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فالاسم قد يوضع موضع المسمى لما كان المعلق على الاسم ذكرا أو خطابا معلقا على المسمى، تقول رأيت زيدا فتعلق الرؤية على الاسم، وفي الحقيقة تعلقها بالمسمى، فإن الاسم لا يرى، فحسن إقامة الاسم مقام المسمى. فكأنه حينما نقول بسم الله يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى، والاسم علامة أو واسطة ليشير إلى المسمى، وكأن الاسم لا يلاحظ ويغفل عنه رغم أنه يأتي بالتلفظ، لكن لأنه يشير إلى المسمى فإذن لا يشكل عقبة، يعني ليست الاستعانة بالاسم وإنما الاستعانة بالمسمى، رغم أن كلمة اسم قد جاءت في اللفظ. وقيل المراد به أبتدئ بتسمية الله، الاستعانة رأي، الابتداء رأي آخر، فوضع الاسم موضع المصدر، كما يقال أكرمته كرامة أي إكراما، وأهنته هوانا أي إهانة. فإذن هنا حينما يقال أبتدئ باسم الله أو ابتدائي باسم الله، هنا التسمية موضوع المصدر، وبالتالي يكون تقدير الكلام ابتداء قراءتي بتسمية الله، بتسمية الله يعني بذكر اسم الله، أو أقرأ مبتدئا بتسمية الله. ويقول هذا القول هو الأولى بالصواب، لأن إنما أمرنا بأن نفتتح أمورنا بتسمية الله لا بالخبر عن كبريائه وعظمته، نحن مأمورون بالابتداء، يعني هناك فعل يقوم به العبد المتكلم لا بد أن يقوم بها في هذا الفعل بعمل هادف، بعمل له تأثير وله دلالة، ولهذا يقول لا يراد منه الإخبار، هو لا يريد أن يخبر، الإخبار هو انعكاس لشيء، الإخبار أن يعكس شيء، كأنه يخبر أنه فلان ضرب فلان، بينما هو يراد له أن يقوم بفعل بإنجاز،
يعني يقوم بعمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس عمل العبد هو الإخبار عن الوقائع، وإنما عمل العبد هو أن يفتتح عمله باسم الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا بالتسمية على الأكل والشرب والذبائح. ألا ترى أن الذابح لو قال بالله ولم يقل بسم الله لكان مخالفا لما أمر به؟ فإذن التسمية هنا كعمل يصدر من العبد تتناسب مع وظيفة العبودية لهذا العبد، وهو أن يقرر لنفسه وأن يصمم وأن ينشئ هذا الأمر بأنه يبدأ عمله باسم الله سبحانه وتعالى، فيستعين بذلك بالله على أموره، فيأتي الابتداء بالتسمية كإنجاز من منجزات العبد وليس إخبارا عن شيء لا علاقة له بالعبد. وبذلك ننتهي إلى هذه النقطة ونختم البحث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، بأن ابتداء العمل بالتسمية الذي أكدت عليه النصوص الشريفة التي قالت كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، أبترية العمل هنا صرح بها، وصرح بأن البدء يكون بالبسملة. وهنا ما ذكره العلامة الطبرسي يشير إلى أنه ليس فقط العمل مبتور، وإنما الإنجاز الذي يقوم به العبد باعتباره في مقام العبودية وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى يتناسب في أن يكون منشئا لهذا المعنى، وهو عمل من الأعمال التي تساعد العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وتكامله نحو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت التسمية كأمر مطلوب في كل عمل، لأن العبد لا يتكامل إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، والبسملة هي ذلك الرابط اللفظي المعنوي الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير في تكامل عمل الإنسان، لئلا يبقى العمل مبتورا فيبدأ بالتسمية، ويعتبر هذا التسمية تكون عملا من أعمال العبد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام.